الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب الحج في الحديث العاشر من أحاديث باب فسخ الحج إلى العمرة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فما زلنا في باب فسخ الحج إلى العمرة. والمؤلف رحمة الله عليه ذكر في هذا الباب بعض الأحاديث المتعلقة بفسخ الحج إلى العمرة، ثم أورد جملة من الأحاديث التي لا علاقة لها بهذه المسألة بفسخ الحج إلى العمرة، كما هو معلوم من الأحاديث التي مرت معنا. فمر معنا حديث عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، وهذا لا علاقة له بالفسخ. وهكذا الحديث الذي بعده في تقديم المناسك يوم النحر بعضها على بعض بعضها على بعض، فذكر حديث عبد الله بن عمرو، وهكذا ذكرها حديث ابن مسعود في رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وأنه جعل البيت عن يساره وبنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولا علاقة له بباب الفسخ. والحديث الذي بعده في اللهم ارحم المحلقين كذلك، والحديث الذي بعده حديث عائشة حابسة ناهي في شأن صفية كذلك، والحديث أيضا الذي بعده حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن عهد المرأة الحائض كذلك إلى آخر أحاديث الألباب. والأنسب أن يقال باب فسخ الحج للعمرة وغير ذلك، فإن أكثر أحاديث الباب ليس لها علاقة بفسخ الحج إلى العمرة. والأحاديث التي أوردها في الفسخ الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث، ثلاث أحاديث في الفسخ. وكم هي الأحاديث التي في غير الفسخ؟ ثمانية أحاديث. نعم ثمانية أحاديث. فأكثر أحاديث الباب أحكام مختلفة متنوعة ليس لها علاقة في مسألة فسخ الحج إلى العمرة. وفي هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. والعباس وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت السقاية له، فإن السقاية متوارثة، فكانت السقاية في ذاك الزمن للعباس، والسقاية عمل صالح وقرب من القرب. فالعباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا مما يدل على أن المبيت بمنى في ليالي منى لا يصل إلى حد الركنية، فغير ما يقال أن ذلك من الواجبات، أما الركنية فلا. فإن الأركان لا يترخص فيها بمثل هذا الأمر، كالوقوف بعرفة مثلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد أن يترك الوقوف بعرفة. فعلى كل، الترخص من أجل السقاية يدل على أن هذا المبيت لا يدخل في الأركان، إذ لو كان من الأركان لما رخص من أجل هذا الأمر، فالمحافظة على الركن أوكد، والحج لا يصح إلا بأركانه. فإذا كان من الأركان لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يبيت بمكة ليالي منى، والعلماء اختلفوا هل المبيت ليالي منى من الواجبات أو من السنن، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه من الواجبات كمذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهناك من ذهب إلى أنه من المستحبات كمذهب أبي حنيفة وقول الشافعي ورواية عن أحمد، والأظهر أنه من الواجبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل الأعذار ولم يرخص لغيرهم، ولو كان من الأمور المستحبة فالأمر المستحب لا يحتاج فيه إلى ترخيص، فالمستحب للإنسان أن يأتي به أو أن يدعه لعذر ولغير عذر، فلا يحتاج إلى رخصة. فالترخيص يدل على أن ذلك الأمر الأصل فيه الوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس وللرعاة، للرعاة الإبل والأنعام، أن يبيتوا في غير منى، وألحق العلماء بذلك ما هو شبيه بذلك أو أولى به، وسواء كان من المصالح العامة أو الخاصة، فإن ما يتعلق بالرخصة للعباس كانت لمصلحة عامة، فالمصالح العامة تلحق بهذا الحديث كرجال المرور مثلا، ورجال الأمن، والأطباء، وهكذا من يسوق سيارات الإسعاف، وغير ذلك من المصالح العامة التي يحتاجها الحجاج في ذلك المكان، فهم يحتاجون إلى من ينظم لهم أمر السير، ويحتاجون إلى الأطباء وإلى غيرهم ممن ذكر. فإذا كان بعض هؤلاء من المحرمين بالنسك فلهم الرخصة في ترك المبيت بمنى من أجل هذه المصالح العامة، وهذا إذا كان عملهم في غير منى، والحاجة إليهم في غير منى. أما إذا كان عملهم في منى والحاجة إليهم في منى فلا إشكال في هذا. فيلحق بهذا الحديث كما عرفنا من يحتاج إليه الناس حاجة عامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس ورخص له أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فما كان مثل السقاية أو أشد، فإنه يلحق بهذا الحديث. وهذا فيما يتعلق بالمصالح العامة، وأما ما يتعلق بالمصالح الخاصة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل وغير الإبل أن يتركوا المبيت بمنى من أجل رعاية الإبل، وهذه الرعاية في الغالب هي من قبيل الأمر الخاص، ما هي من قبيل الأمر العام. فالإنسان يرعى هديه، أو يجعل من يرعى له الهدي، إما أن يرعى بنفسه أو يجعل له راعيا، وهذا الراعي يحقق مصلحة خاصة لصاحب الإبل. فالمصالح الخاصة التي يحصل فيها الحرج إذا ما تركت هي ملحقة بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإبل والماشية في ترك المبيت بمنى. فلهذا يقول العلماء من كان مريضا يشق عليه البقاء في منى بسبب مرضه يحتاج إلى أن يخرج من منى لبعض أموره الطبية، أو كان مرافقا لمريض، فإنه مما يرخص له سواء كان هو المريض أو كان مرافقا لمريض، فيدخل في الرخصة قياسا. وهؤلاء وإن رخص لهم في المبيت بمنى في ليالي منى، لكن لا يتركون الرمي، رمي الجمار في أيام منى، فيرمون ثم يذهبون إلى مصالحهم الخاصة أو العامة التي لا بد منها، لكن لهم أن يجمعوا في رميهم، يجمعوا ليومين، وسواء قدموا أو أخروا على الصحيح من أقوال العلماء، فلهم أن يرموا في 11 وهو يوم القر، عن يوم القر وعن يوم النفر الأول وهو 12، لهم أن يرموا تقديما فيرموا ليومين، ولهم أن يؤخروا، يؤخروا رمي 11 إلى 12، فيرموا في 12 عن اليومين، عن 11 وعن 12، أما 13 فهو رخصة للجميع، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ولا بد من الترتيب في رمي الجمار، فإذا أخروا رمي 11 إلى 12 فيبدأ في رميهم عن اليوم 11، فيبدأ بالجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، فيرمونها بسبع حصيات عن اليوم 11، ثم ينتقلون إلى الوسطى ويرمونها بسبع حصيات عن اليوم 11، ثم يتجهون إلى جمرة العقمة ويرمونها بسبع حصيات عن اليوم 11، فإذا انتهوا من ذلك رجعوا إلى الجمرة الصغرى ورموها بسبع حصيات عن اليوم الثاني عشر ثم الجمرة الوسطى كذلك ثم جمرة العقبة كذلك فلا بد من هذا الترتيب. أما إذا رموا الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن اليوم الحادي عشر ثم رموها بسبع حصيات عن اليوم الثاني عشر فإن ذلك لا يجزئ. نعم هذا الفعل لا يجزئ، لابد من رمي الثلاث الجمار عن الحادي عشر ثم يعودون إلى الجمرة الأولى بعد الانتهاء من الثلاث ويرمون الثلاث الجمار عن اليوم الثاني عشر فيكون على هذه الصفة. وحتى إذا رمى الشخص عن غيره وكان وكيلا عن شخص لا قدرة له على الرمي كالمريض الذي في المستشفى مثلا لا يتمكن من الذهاب إلى رمي الجمار وسوف يفوت الرمي بالكلية إن أخره، وكل شخصا فيبدأ الشخص يرمي عن نفسه أولا، يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولا، فإذا انتهى من الرمي عن نفسه رمى عمن وكله ثانيا حتى ينتهي من الثلاث الجمار، فيرمي الثلاث الجمار عن نفسه ثم يرميها مرة أخرى عمن وكله، ما يأتي إلى كل جمرة، يرميها بسبع عن نفسه وبسبع عمن وكله فيخلط. لابد أن يرمي السبع الجمار عن نفسه، فإذا انتهى الثلاث الجمار عن نفسه فإذا انتهى منها رماها عن غيره كما صرح بذلك أهل العلم، فيكون على هذه الصفة. على كل هؤلاء الذين لهم العذر كما عرفنا لا يتركوا الرمي بالكلية، فإنما رخص لهم في المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي. ومن ترك المبيت بالكلية وجب عليه الدم، إذا ترك مبيت الليالي التي يجب أن يبيتها وجب عليه الدم على الصحيح لقول ابن عباس ولفتوى ابن عباس في من ترك فرضا في الحج أن عليه الدم. وهذا إذا ترك المبيت بالكلية، أما إذا ترك بعض المبيت مما وجب عليه فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر مما صنع، وأما الدم فيجب بترك المبيت بالكلية. وهكذا إذا ترك الرمي بالكلية وجب عليه الدم، فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. والذي يجب في المبيت هو أن يبيت أكثر الليل، وهناك من أهل العلم من أوجب مبيت ساعة، والذي عليه أكثر العلماء أن الواجب أن يبيت أكثر الليل، ولا يجب عليه أن يبيت جميع الليل من أوله إلى آخره، فيكفيه أن يبيت أكثر الليل. فإذا بات أكثر الليل وخرج من منى فقد أدى الواجب عليه، وإن كان الأحسن في حقه أن يبقى في منى في ليله ونهاره، لكن إن لم يفعل هذا وبات خارج منى كأن يبيت بمكة، وإن لم يفعل هذا ونعم بقى في مكة في أيام منى فإذا جاء الليل ذهب إلى منى وبات أكثر الليل ثم رجع إلى مكة فإن هذا يجزئه، وإن كان هذا خلاف السنة. فالسنة أن يبقى في الليل والنهار في مكة، لكن كما قلنا إن أراد أن يؤدي الواجب فقط ويترك الأمر المستحب فإن الواجب عليه أن يبيت أكثر الليل، أما النهار فلا يجب عليه أن يبقى في منى لكن يستحب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مكة في كل ليلة من ليالي منى ويطوف حول البيت، يفعل هذا في كل ليلة من ليالي منى، وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبيت جميع الليل، فإن الذاهب إذا ذهب من منى إلى مكة وطاف ورجع يفوته شيء من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في جميع ليالي منى، فهذا مما يدل على أنه لا يجب أن يبيت جميع الليل ويكفيه أن يبيت أكثر الليل، فإن فعل ذلك وذهب في ليالي منى للطواف ورجع فهذا حسن قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال وعنه أي وعن عبد الله بن عمر قال وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. قال وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، وجمع هي مزدلفة سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها أو لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، ويقال لها أيضا مزدلفة وسميت بذلك إما من الازدلاف الذي هو الاقتراب، فإنهم إذا أفاضوا من عرفات ووصلوا إلى مزدلفة اقتربوا من منى، فقيل مزدلفة من الازدلاف الذي هو الاقتراب، أو لأن الناس يأتون إليها زلفا من الليل أي في ساعات مختلفة من ساعات الليل، فهناك من يأتي إليها في أوائل الليل وهناك من يتأخر عن ذلك فيأتون فيها في ساعات مختلفة من الليل، وهناك من يأتي إليها وقد طلع الفجر، وهناك من يصل إليها في وقت الضحى عند شداد الازدحام، وهذا حصل لأناس كثر، هناك من لم يدرك مزدلفة بالكلية وفاتته المزدلفة يصل إلى المزدلفة في وقت الضحى، وإذا وصل في ذلك الوقت فإن مزدلفة قد فاتت في حقه، وهذا بسبب الازدحام في المركوبات، وأما من سار على قدمه من عرفة إلى مزدلفة فإنه يدرك مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب حين دفع من عرفة إلى مزدلفة وكان يسير العنق كما مر معنا، فإذا وجد فجوة النص وهذا هو الأحسن إن أدرك الشخص الفضيلتين، فضيلة الركوب وفضيلة الوقت، بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها. لكن إذا كان يخشى أن تفوت المزدلفة أو تفوت المزدلفة أو تتأخر عليه الصلاة إلى بعد نصف الليل أو إلى نصف الليل، فكونه يمشي مع تحقيق هذه المصالح العظام أولى من الركوب، فإن الركوب سنة من السنن، والمحافظة على الصلاة في وقتها من الفرائض العظام، وهكذا المبيت في مزدلفة من الواجبات، فالمحافظة على الفرائض العظام وعلى الواجبات أولى من المحافظة على سنة من السنن. والمبيت في مزدلفة من السنن ما هم الأركان، ومن قال أنهم الأركان فقد أخطأ في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مد الوقوف بعرفة إلى متى؟ متى ينتهي؟ إلى طلوع الفجر. نعم، ينتهي إلى طلوع الفجر. وشيد لهذا على أن المبيت مزدلفة ما هم الأركان، لو كان الأركان فإن الركن لا يعارض ركنا آخر، لكن الركن مقدم على الواجب، أما أن يعارض ركنا آخر فلا. فهذا يدل على أن المزدلفة ما هي من الأركان، المبيت المزدلفة ما من الأركان، وإنما هو من الواجبات. على كل، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بجمع، أي في المزدلفة، وهذه هي السنة أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وأن يجمع بينهما جمع تأخير. لكن إذا خشى خروج الصلاة عن وقتها فالواجب عليه أن يصليها، وإن لم يصل إلى مزدلفة. فإذا كان راكبا وتأخر به السير لشدة الازدحام وخشى خروج الصلاة عن وقتها، فإنه يصلي الصلاة في وقتها ولا يخرج الصلاة عن وقتها، فإن هذا الجمع سنة من السنن، جمع التأخير في مزدلفة سنة من السنن. والمحافظة على الصلاة في وقتها من الفروض العظيمة، والوقت من أعظم شروط العبادة، من أعظم شروط الصلاة، فالواجب المحافظة على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير من أجل السفر، فإنه كان مسافرا وسائرا في سفره، والجمع بين الصلاتين في المسافر السائر في سفره، هذه هي السنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، فهذه السنة إلا العذر آخر، فإن من كان مقيما في سفره فالسنة في حقه أن يصلي الصلاة في وقتها إلا العذر آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم إلى مكة ومكث 4 أيام كان يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي قصرا، ولما انتقل إلى منى في يوم التروية صلى 5 صلوات من غير جمع، صلى قصرا من غير جمع، فإنه كان نازلا في منى. وهكذا في أيام وليالي منى كان يصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي قصرا من غير جمع، وجمع في حجه في موضعين. في هذا الموضع الذي أخذناه حين جمع بين المغرب والعشاء وكان سائرا ولا إشكال في ذلك، فهذا جمع في حق المسافر السائر، وجمع في عرفة أو قبل عرفة حين اتجه إلى عرفة، فإنه نزل في نبرة ثم انطلق إلى عرنة وهي خارج عرفة، فجمع بين الظهر والعصر وكان نازلا، لكنه جمع من أجل التفرغ للنسك، فوجد عذر من الأعذار وهو التفرغ للنسك، وما سوى ذلك فكما عرفنا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام في حال إقامته في السفر إلا لعذر غير السفر كهذه القضية. وهكذا في يوم تبوك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنه كان مقيما في تبوك، لكن له عذر غير السفر ولا ليس له عذر؟ له عذر وهو الخوف، نعم، فكان منتظر للعدو، والجمع يشرع عند الخوف كما قال ابن عباس جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، نعم، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فالخوف عذر من الأعذار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في حال إقامته في السفر لعذر من الأعذار، أما إذا ما في عذر فالأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في كل وقتها. فلا تلازم بين القصر والجمع، فإن هنالك من الناس من يظن أنه لا بد منهما، فلا بد من قصر وجمع، وهذا غير صحيح. سنة السفر القصر للجمع، نعم، سنة السفر القصر للجمع، الجمع إنما يكون لحاجة كالجمع في أثناء السير لمشقة النزول وأداء الصلاة، نعم، لمشقة النزول لكل صلاة في وقتها، هذا عذر من الأعذار في أثناء السير. وهكذا إن وجد عذر آخر في أثناء الإقامة في السفر كعذر المرض مثلا أو شدة التعب والإرهاق، فيحتاج إلى أن يجمع لشدة التعب والإرهاق، قد يكون وصل إلى بلد وناله ما ناله من المشقة والتعب والإرهاق، فيحتاج إلى أن ينام وأن يستريح من جهد السفر، فله أن يجمع لهذا العذر وإن كان نازلا في سفره. فعلى كلنا الجمع الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان جمع السائر في سفره، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في هذا الجمع، أعني أن الجمع كان من أجل السفر في قول جمهور العلماء لا من أجل النسك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع في هذا الموضع كان من أجل النسك، وهذا قول غير صحيح. الجمع إنما كان من أجل السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وكان سائرا في سفره، فاحتاج إلى أن يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. والسنة هو جمع التأخير دون التقديم في هذا الموضع، أحمد، السنة جمع التأخير دون جمع التقديم. قال وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة أي بأذان واحد وبإقامتين، وهذه السنة في الجمع في هذا الموضع وفي غيره من المواضع التي يشرع فيها الجمع، فيكتفى بأذان واحد للصلاتين المجموعتين وبإقامة لكل صلاة مجموعة، فيؤذن أذانا واحدا للصلاتين ثم يقيم للصلاة الأولى وبعد ذلك يقيم للصلاة الأخرى. قال كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما أي لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة بينهما، وفيه إطلاق التسبيح على صلاة النافلة، فصلاة النافلة يقال لها سبحة، وهذا يدل على عظم التسبيح في العبادة. ويرجح مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في أن التسبيح من واجبات الصلاة، حيث أن الصلاة سميت بجزء من أجزائها وهو التسبيح، ولم يسبح بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسبح حين جمع بين المغرب والعشاء، وهكذا من يجمع بين صلاتين فسن في حقه ألا يفصل بينهما بصلاة راتبة، يجمع بين الفرضين، فإذا انتهى من الفرضين فإنه يصلي السنة الراتبة بعد ذلك. فإذا جمع بين المغرب والعشاء فلا يصلي المغرب ثم يصلي راتبة المغرب، وإنما يصلي المغرب ثم تقام صلاة العشاء، وبعد ذلك يقضي، بعد ذلك نعم يصلي سنة المغرب الراتبة ويصلي بعدها سنة العشاء الراتبة. فهكذا يفعل، نعم هكذا يفعل، وهكذا يكون الجمع. والفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل، هل يفسد الجمع أو لا يفسده، وهل يشرع هذا أو لا يشرع، محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء على أنه لابد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. والمسافر نعم لا يصلي نافلة باعتبار القول الراجح إلا راتبة الفجر، وإن كان أكثر العلماء على استحباب صلاة الرواتب، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن الرواتب مستحبة في حق المسافر والمقيم. وذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب ذلك كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الأظهر باعتبار السنة. لكن التسبيح في هذا الموضع في قول العلماء المراد به صلاة النافلة، ليس المراد به الذكر، وإنما المراد بذلك صلاة النافلة، وصلاة السبحة هي صلاة النافلة. ولم يسبب بينهما، أي أنه لم يفصل بينهما بصلاة نافلة. فعلى كل الموالاة بين الصلاتين المجموعتين محل نزاع بين العلماء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى عدم اشتراط الموالاة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. والأظهر أن السنة الموالاة بين الصلاتين المجموعتين إلا لعذر، إلا لعذر من الأعذار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوالي في جمعه إلا الفصل اليسير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المغرب والعشاء بإناخة الإبل وإزالة المتاع بشيء يسير، وللفصل حصل بين المغرب والعشاء، لكن كان بشيء يسير مما يحتاجون إليه. فالأصل في ذلك الموالاة وهي السنة، إلا الفصل بما لابد منه من الشيء اليسير، وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى عدم الموالاة. فإذا دعت الحاجة إلى عدم الموالاة فالأظهر هو مشروعية التفريق عند الحاجة والعذر، فإن الشخص قد لا يرتفع الحرج في حقه إلا بالفصل. فقد يكون مثلا قررت له عملية، صلى صلاة الظهر ثم قررت له عملية مستعجلة، وهذه العملية نعم إذا فعلها قبل أن يصلي صلاة العصر ضاعت عليه صلاة العصر، ربما تغرب عليه الشمس وهو لم يصلي صلاة العصر، وقررت له العملية بعد ساعة مثلا من صلاة الظهر، هل له أن يجمع وأن يصلي بعد ساعة صلاة العصر؟ إيه نعم يجمع ويصلي ولو بعد ساعة صلاة العصر، فإن مثل هذا الجمع أولى من إخراج الصلاة عن وقتها ومن تضيع صلاة العصر، والحرج هنا يزول في حقه بهذا الجمع وإن حصل فيه تفريق. وقد يحصل هذا أيضا لطبيب من الأطباء، يصلي صلاة الظهر ثم تأتي إليه حالة مرضية إسعافية، فإذا ما نعم
فينشغل بها ربما إلى غروب الشمس وتفوت صلاة العصر، فلو جمع مع التفريق من أجل هذه المصلحة فهو أولى من إخراج الصلاة عن وقتها ومن تضيع الصلاة، أو أنه يصلي إيماء. نعم، هذا الفعل أولى في حقه. نعم، قلنا مذهب جمهور العلماء على استحباب صلاة النافلة. ها كيف؟ ولو كان عندهم حجة لأخذنا بقولهم. نعم، فلذلك قلنا مذهب ابن عمر هو الصواب، لأن الحجة معه. إذا كان بين أمرين، إما أن يجمع في بلد الإقامة، وإما أن يخرج الصلاة عن وقتها، يقال له الجمع أولى من إخراج الصلاة عن وقتها وإن كان في بلاد الإقامة، لكنه جمع من غير قصد. نعم، إذا احتاج إلى ذلك وخشى أن تفوت الصلاة، وهذا أولى في حقه أن يصلي إيماء، أن يصلي إيماء وهو على المركوب وإلى غير القبلة، فهذا أولى، الجمع أولى من هذا. فعلى كل هذه السنة في الجمع الموالاة، لكن إذا دعت الحاجة إلى التفريق وكانت المصلحة في التفريق فالأظهر في ذلك مشروعية التفريق، فإن الحرج قد يرتفع بالموالاة وقد يرتفع الحرج بالتفريق كالأمثلة التي ذكرناها. وهذا فيما يتعلق بجمع التقديم، لكن جمع التأخير الأمر فيه واسع، فإنه إذا صلى، نعم إذا صلى الصلاة الأولى، الصلاة نعم الثانية، في إذا صلى مثلا صلاة الظهر في وقت العصر، فما زال الوقت للعصر، نعم ما زال الوقت للعصر، فله أن يفرق بين الظهر والعصر، ما في إشكال في ذلك. وهكذا إذا أخر المغرب إلى وقت العشاء، فليجب عليه أن يصلي العشاء مباشرة، لأن الوقت ما زال للعشاء، فإن أخر ذلك فليس عليه في ذلك حرج. على كل، البوالات في التقديم أو التأخير هو الأحسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع التأخير في هذا الحديث، ووالى وفصل فصلا يسيرا للحاجة، فهذا هو الأحسن في الجمعين. لكن إن حصل التفريق لمصلحة من المصالح، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك ولا إثم في ذلك، والمصلحة كما عرفنا، والحرج قد ينفى مع التفريق كما ينفى مع الموالاة. طلبنا الكلام حول هذا الحديث، ونكتفي بهذا الذي أخذناه. إلى هنا والحمد لله.